بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص لله تعالى في جميع أعمالنا، وأن يوفقنا لاتباع شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يميتنا عليه، وأن نلقى به ربنا، فيكون لنا الفوز بإذن الله عز وجل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فأسأل الله يجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين الفائزين، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، اللهم آمين. في هذا اليوم المبارك، أو في هذه الليلة المباركة، نتكلم أو نكمل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. تكلمنا في حلقات سابقة عن الحق الأول، وهو الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به. ثم تكلمنا عن وجوب طاعة هذا النبي العظيم والحذر من معصيته. ثم تكلمنا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء به، أو الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة أن تكون هذه المحبة أكثر من الأهل والمال والولد والنفس، بل ومن الناس أجمعين. ثم تكلمنا عن احترام هذا النبي وتقديره وتوقيره ونصرته عليه الصلاة والسلام. ونحن بصدد الحق السادس لهذا النبي على أمته، ألا وهو الصلاة والسلام على هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل أتناول معكم في هذا الحق الكريم المبارك معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا فضائل الصلاة على هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا الحق الذي هو حق على كل مسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على هذا النبي، من باب من أحب شيئا أكثر من ذكره، وأن محبوبنا الأوحد بعد الله سبحانه وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محبة رسول الله فرع على محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله سبحانه وتعالى بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بنا جميعا يا عباد الله. فعلينا أن نحرص عليه وأن نكثر من الصلاة عليه، نظرا لرد هذا المعروف أو المعروف بمعروف من باب قول الله سبحانه وتعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد أن كنا أمة ضالة تشرب الخمر وتقتل وتعبد الوثن، جاءنا هذا النبي فدعانا إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأمرنا بحسن الجوار، وأمرنا ببر الوالدين، وأمرنا بمحاسن الأخلاق، حتى كان لنا قدوة في ذلك، حتى قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالصلاة والسلام على هذا النبي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معنى الصلاة على هذا النبي العظيم، يقول ابن كثير رحمه الله عندما ذكر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي إن الله أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه محمد عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثنى أو يثني عليه عند الملائكة، أن الله يثني على هذا النبي عند الملائكة، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. هذا كلام رائع للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. حتى قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله أي ثناؤه عليه عند الملائكة. لما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذن فصلاة الله هي ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، أي أن الملائكة تطلب من الله الزيادة من ثنائه على هذا النبي، أن الملائكة تطلب الثناء، تطلب من الله الزيادة في الثناء على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كان هذا، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يثني عليه عند الملائكة، وأن الملائكة تطلب من الله الزيادة من الثناء على هذا النبي، فعلينا أن نكثر نحن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. لأن في الصلاة عندما نتكلم في فضائلها أو فضائلها، سنجد الخير الكثير الذي يعود فيه على المصلي بإذن الله عز وجل. وقال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس: يصلون أي يبركون، أي الملائكة، أي يدعون له بالبركة، أي يدعون له بالبركة. وقال ابن القيم في جلاء الأفهام: معنى صلاة الله على النبي هي الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، والعناية به، وإظهار شرفه وفضله وحرمته. وصلاتنا على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعني أننا نطلب من الله الزيادة في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار فضله وشرفه وتكريمه وتقريبه له سبحانه وتعالى. هذا كلام بعض العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصلوات أو أفضل صيغ الصلاة على النبي، وهي وردت والصلاة على النبي وردت بمعان كثيرة وبنصوص كثيرة، أفضلها وأعظمها وأصحها وأجملها الصلاة الإبراهيمية التي نصليها في 5 صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، وهذا في الفرائض عليه الصلاة والسلام. ثانيا، معنى التسليم على هذا النبي. الآن عرفنا كيف نصلي عليه أو ما معنى الصلاة عليه. معنى التسليم على هذا النبي، يقول الشيخ عبد المحسن العباد في فضل الصلاة على النبي: معنى السلام على هذا النبي، معنى السلام أن الله تعالى من أسمائه السلام. ومعنى التسليم على هذا النبي أي لا خلوت يا محمد من الخيرات والبركات، وسلمت من المكاره والآفات والنقائص. فعندما نقول اللهم سلم على محمد، فإنها تعني اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فيزداد على مر الأيام علوا، وأمته تكاثرا، وذكره ارتفاعا عليه الصلاة والسلام. هذا كلام جميل، أقوله مرة أخرى حتى نعي معنى كلمة التسليم على هذا النبي. يقول شيخ عبد المحسن العباد: أي لا خلوت، معنى السلام على النبي، لما أقول السلام عليك أيها النبي أي معناها لا خلوت يا محمد من الخيرات والبركات، وسلمت من المكاره والآفات والنقائص. فعندما نقول اللهم سلم على محمد، فإنها تعني اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فيزداد على مر الأيام علوا، وأمته تكاثرا، وذكره ارتفاعا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: حكم الصلاة على النبي. حكم الصلاة على النبي، كما قلنا من قبل، حكم تعلم التوحيد قلنا فرض، حكم الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمان فرض، واجب على كل مسلم ومسلمة. حكم تعلم العلم واجب، فرض واجب على كل مسلم ومسلمة أيضا. لذلك من نواقض الإسلام أن يعرض المسلم عن التعلم وعن التعليم، أن يعرض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعلمه، فهذا من نواقض الإسلام التي تنقض التوحيد بالكلية. فحكم الصلاة على هذا النبي، يقول القاضي عياض في كتاب الشفاء بأحوال المصطفى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم بالغ عاقل مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، وما عدا ذلك فهي سنة مستحبة، وما عدا ذلك فهي سنة مستحبة. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم بالغ عاقل مرة في العمر، مرة في العمر، وما عدا ذلك فهي سنة مستحبة عليه الصلاة والسلام. أما فضائل الصلاة على هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب، يعني من باب من أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نكثر من ذكره وذكر سيرته وذكر أخلاقه، كل شيء يذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نكثر من ذكره عليه الصلاة والسلام. من فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى من فضائل الصلاة على النبي هي امتثال أمر النبي، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أمر من الله تعالى، صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى أول فضيلة من فضائل الصلاة على هذا النبي عليه الصلاة والسلام هي امتثال أمر الله، يعني زي ما ربنا أمرنا بالصلاة أمرنا سبحانه وتعالى بأن نصلي على هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أخبركم بشيء، لأن اللي بيحب شيء بيكثر من ذكره، فمحبوبنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ووجب علينا أن نحبه أكثر من المال والأهل والولد والنفس والناس أجمعين. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، قال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أشهدك أنني أحب نبيك وأحب أبا بكر وعمر ولم أفعل فعلهم، اللهم احشرني معهم. فهذه بشرى عظيمة، أن من أحب قوما حشر معهم. وجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما للرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فأنا أقول لكم، إذا كنتم تقولون أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة نصلي عليه؟ هل نتبع سلوكياته وأخلاقه ومعاملاته؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، خلقه القرآن. وأنا أقول لكم من هذا الحديث، بالتزامكم أيتها الأخت المحجبة أو المنتقبة أو أخي الذي يسمعني الآن، علينا أن نراجع أنفسنا في محبة هذا النبي، لأن الكثير لا يذكر هذا النبي إلا عندما يشتري شيء أو يبيع شيء فتخسر هذه البيعة، فيقول اكسبنا صلاة النبي، من باب الاستهزاء، لأن في الأول يقول لك: طب صلي على النبي عشان تبارك لي البيعة يعني. فعندما تفشل بين البائع والمشتري فيقول لك: هذا احنا كسبنا صلاة النبي. وبعض الناس للأسف يقول: كل اللي ليه نبي يصلي عليه، وهذه العبارة خاطئة، لأنه هو نبي واحد جاء خاتم للأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤمن به، من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فهو كافر، هو كافر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن بي يهودي ولا نصرني إلا دخل النار. فعلينا أن نراجع أنفسنا في محبة هذا النبي، ونكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى من فضائل الصلاة عليه، أول فضيلة امتثال أمر الله، ومن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى يحبه الله، لأن الدين يقوم على فعل مأمور وترك محظور. الدين يقوم على أمرين: فعل مأمور وترك محظور. فعل مأمور، إما أن يأمرك هذا الدين بأمر أو ينهاك عن نهي. فالدين يقوم على فعل مأمور وترك محظور. إذن أول فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي امتثال أمر الله. الفضيلة الثانية موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه وإن اختلفت الصلاتان، يعني عندما نؤمر نحن بالصلاة على النبي فالله يصلي ونحن نصلي وتوافق صلاتنا صلاة ربنا سبحانه وتعالى، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الثالثة هي سبب في استجابة الدعاء، سبب في استجابة الدعاء. عندما نتكلم عن آداب الدعاء علينا أن نثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب المدحة إلا الله، فعلينا أن نثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم نصلي على هذا النبي، ثم ندعو بما فتح الله علينا من الدعاء، ثم نختم الصلاة، ثم نختم الدعاء بالصلاة على هذا النبي. عندها تكون صلاة النبي أو هذا الدعاء مستجاب أو مقبول عند الله تعالى. وهذا من قول أنس أو من الحديث الذي رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث فضال بن عبيد أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. أقول حديث مرة أخرى حتى نتعلم الأدب في الدعاء. عندما قال فضالة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي، فقال النبي عجل هذا، ثم دعا فقال له ولغيره أي الجالسين عنده إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ذلك ما شاء، أو ثم ليدعو بعد ما شاء. السبب الرابع أو الفضيلة الرابعة في الصلاة على هذا النبي هي سبب في دفع الهم والحزن، سبب في دفع الهم والحزن والحزن أيضا. نحن في هذا الزمان ما أكثر الهم وما أكثر الحزن وما أكثر الغم، لذلك هذا كله بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي أفسدت البيوت، وخاصة عند سوء استخدامها. فيها خير كثير، ولكن ناس أناس كثيرون عطلوا هذا الخير واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في كل شر، لذلك فسدت البيوت، بل وفسد كثير من الجيل للأسف بسبب أصبح هذا الجهاز المحمول هو الأب وهو الأم، وأفضل من الطعام وأفضل من الشراب. حتى والله كنت أقرأ الرقي على بنت اليوم، أبوها جالس وأمها جالسة، والبنت تقول لا أستطيع أستغنى عن المحمول تماما، إن لم يعطوني المحمول أنا سأشتغل لهم في الهبل. عين عينك كده يعني. أنا والله تعجبت إلى أن وصل حالنا بهذه الطريقة. إن المحمول يكون كل هو هم الإنسان ووقته، كيف يتعبد الله عز وجل، كيف يذكر الله عز وجل، والمحمول في يده ليل نهار، بل أناس ينامون على المحمول أصلا. لذلك كثر الهم وكثر الغم وكثرت الهموم في بيوت المسلمين. للأسف نجد الرجل يجلس على جوال، والمرأة تجلس على جوال، والبنت يجلس على جوال، والولد يجلس على جوال، وهم يجلسون سويا في مكان واحد، ولكن القلوب متباعدة. بعكس قديما زمان كان الأب يجلس والزوجة والأولاد وكلهم يتحاورون في موضوع ما، وكان هذا جو الأسر الجميل. الذي جاء هذا الجهاز فأفسد هذا الجو الأسري، بل وحقق بغية أعدائنا في أن يتفتت ويتمزق هذا الجيل بسبب ما يسمونه مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك الصلاة على النبي تزيل الهم وتزيل الغم. قبل أن أذكر لكم هذا الحديث الذي يزيل الهم ويزيل الغم، أو سببا في إزالة الهم والغم، أكثر أمراض السحر في هذا الزمان وأكثر أمراض المس العاشق للمرأة عن طريق الجوال، لأن هذا يمكن السحرة أو الرجال الذين يشتغلون بالسحر أن يأخذ اسم المرأة من على صفحة الفيسبوك أو من الواتس، أو يأخذ صورة المرأة أو الرجل من على الصفحة أيضا، فيستطيع من خلال الاسم أو يستطيع من خلال الصورة أن يفعل له السحر أو أن يفعل لها السحر، والعياذ بالله. فاحرصوا يا رعاكم الله من هذا الأمر حتى لا تفسد بيوتكم. قلنا فضائل الصلاة على هذا النبي تزيل الهم وتزيل الغم، لقول من الحديث الذي رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أبي بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول له يا رسول الله أنا أكثر عليك من الصلاة، بصلي عليك كثير، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له النبي: ما شئت. فقال أبي: الربع. قال النبي: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. أي أبي بيقول للرسول: طب أصلي عليك النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لذلك كثرة الصلاة على النبي تزيل الهم وتزيل الغم وتدخل على السرور الفرح والسعادة. فاحرصوا على هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائل الصلاة على النبي هي من علامات الجود والكرم للمسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان. ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ورغم أنف رجل أدركت عنده، أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. يعني لو واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه هذا من البخل. بل الذين لا يدخلون الجنة أصلا، والذي يدرك رمضان ولم يغفر له، والذي يدرك أبويه ولم يبرهما ولم يقوم على خدمتهما وطاعتهما، فهو لا يغفر له. لذلك نجد الآن بعض الناس يقولون، الرجل يقول الابن يقول لأبويا حج، هذا لا يجوز، لا يجوز بل من العقوق. أو البنت تقول لأمها أنت عايزة إيه، أنت مش عارفة إيه. التخلف ده أصبحت البنت الآن، بما إن البنت في كلية مثلا والأم ما تكونش دخلت كلية ولا حاجة، أصبحت الأم لو تكلمت كأن هذا جيل وهذا جيل وهذا فرق في الفكر، هذا كله خطأ بل من العقوق. وإبراهيم عليه السلام كان يتأدب مع أبيه الكافر ويقول كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، يا أبتي من باب البر والرحمة والأدب، وإذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر عمال يقول له يا أبتي يا أبتي، فما كان من الجزاء إلا أن قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. يعني سأطردك من البيت كمان. إبراهيم ما قالش أنا اللي غلطان اللي نصحتك، أو أنا اللي أستاهل زي ما بيحصل الآن في بيوتنا. فقال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. انظروا إلى هذا الأدب مع الأب بالكافر، وانظر إلى هذه الثمرة في البر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أسمع حارثة بن النعمان يقرأ القرآن في الجنة، فعندما سألوه الصحابة قال: فذلكم البر، فذلكم البر. فأسأل الله يجعلني وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم آمين. الفضيلة الخامسة من فضائل الصلاة على النبي أنها من علامات إيمان العبد، لقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني يقدم أو تقدم محبة الله على كل الخلق، ولا يزاحم أحد قلبك أو لا يزاحم محبوبك في قلبك أحد. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام المحبوب، وكيف تشبع القلوب من كلام المحبوب وهو غاية المطلوب. فمطلوبنا وحبيبنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. الفضيلة السابعة من فضائل الصلاة على النبي أن الصلاة على النبي طريق لكسب الدرجات ومحو السيئات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحطت عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. فالصلاة على النبي شرف وفيها أجر كبير لارتفاع الحسنات وما حي للسيئات. الفضيلة الثامنة من فضائل الصلاة على النبي أنها تكفر الذنوب والآثام، وهذه بشرى عظيمة لأهل الذنوب وأهل المعاصي، كما جاء من حديث أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال: أجل، أتاني آت من ربي، أي جبريل، فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحي عنه بها 10 سيئات. يا له من شرف، فكل من يقع في الذنب، وكلنا هذا الرجل، ولا أحد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه ماتت العصمة يوم أن مات محمد صلى الله عليه وسلم، فالبشر كلهم بعد محمد ليسوا معصومون، فكلنا يصيب ويخطئ وعنده ذنوب ومعاصي، فالطريق لمحو هذه الذنوب والآثام كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الفضيلة التاسعة أنه من صلى على النبي صلاة فصلاته معروضة عليه، يعني كل ما الواحد فينا يصلي على النبي هذه الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي أن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. وهنا الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله. نعلم جميعا أن الرسول قد مات، والرسول صلى الله عليه وسلم يحيا حياة برزخية لا دخل للعقل البشري فيها، لأن عندنا من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، والعقل دليل على فهم النص، وأيضا والعقل ليس له الدخل أو أن يدخل في أمور الغيب. فالرسول حي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه مات الميتة التي يموتها كل بشر. لذلك لما دخل أبو بكر على النبي وهو يحتضر قال له: أما الموتة الأولى فقد ذقتها، وأسأل الله ألا يميتك بعدها. لذلك تعرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو في قبره. الفضيلة العاشرة للصلاة على هذا النبي أن النبي يسلم عليه بنفسه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الفضيلة 11 في الصلاة على النبي أنها وسيلة للتقرب من النبي، إن الواحد يقرب من هذا النبي يوم القيامة، لقول النبي: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. 12 من فضائل الصلاة على النبي أنها سبب في نيل الشفاعة، وهذا من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ضعف للأمانة العلمية: من صلى علي حين يصبح عشر وحين يمسي عشر أدركته الشفاعة يوم القيامة. ولكن أقول لنيل الشفاعة حديث صحيح آخر، إذا قال النبي: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. النقطة القبل الأخيرة 13 من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والأخير هي حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام. أريد أن أسألكم سؤال قبل أن أنهي هذه الحلقة، ولنا في حقوق النبي تكملة بمشيئة الله عز وجل. إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا البقاء نكمل الحقوق الأخرى، ولكن أريد أن أسألكم سؤال الآن: ما هي الأوقات التي يستحب فيها الصلاة على النبي نظرا لضيق الوقت؟ وإن قلتها سأطيل فأنتم، أريد منكم أن تجيبوا لي على هذا السؤال وترسلوه إلي، ولكم بإذن الواحد الأحد جائزة. ما هي الأوقات التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحتى أختم هذه الحلقة أذكركم أن الرسول بشر وهو عبد، ليس له حق من حقوق الربوبية، فلا يستعان به ولا يستغاث به ولا يطلب منه المدد ولا يستغاث به ولا يدعو الناس بجاهه. بعض الناس يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك. هذا ليس صحيح، لأن هذا استند إليه بعض الصوفية فقالوا قالوا عندهم حديث وهو ضعيف منكر: اسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا ليس صحيح، ويأخذونه الصوفية ويدعون الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح. فالرسول لا يستعان به ولا يستغاث به ولا يطلب منه المدد ولا نكثر المدح فيه حتى نرفعه عن أنه عبد لله عز وجل، لقول النبي: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فنحن ننزل نبينا أنه عبد وأنه رسول الله، ولكن هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا بعض الناس يتمسحون في مقامات الأولياء، أريد منهم: لا تفعلوا ذلك إذا كان هذا لا يجوز في حق النبي أصلا، فكل من هو دونه أو دونه من باب أولى. لذلك علينا أن نكثر من الصلاة عليه، ولا ننزله فوق منزلته، وليس له حق في الربوبية عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال في حقه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال سبحانه وتعالى في أنه عبد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في حق أنه رسول: قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذه أركان شهادة أن محمد رسول الله، أنه عبد وأنه رسول الله، فعلينا أن نحب هذا النبي بمقتضيات الشهادة. ومقتضيات هذه الشهادة تكلمت فيها من قبل في 4 حلقات ماضية، وهي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أقولها مرة أخرى، مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله حتى تنفع هذه الشهادة قائلها يوم القيامة 4: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فهو عبد لله تعالى، وسبحان الذي ناداه بأنه عبد، لأن هذا من أشرف مقامات العبودية، أي أنه حقق مقام العبودية لله عز وجل كما حققها إبراهيم من قبل، فجعل ربنا سبحانه وتعالى محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لذلك يخطئ من قال أنه إذا كان أن الله إذا كان اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا حبيبا. الخلة منزلة أعلى في الحب، أعلى من الحب. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو خليل الله مع إبراهيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فاللهم صلي وسلم وبارك على خليلنا ونبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قبل أن أختم، ليس للنبي حق في التسييد في العبادات، لا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأذان ولا في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد هو الله، والعبادات موقوفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البعض يقول هذا من تواضع النبي أنه لم يقل لأحد صلي علي في الصلاة. إذا كان هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هل أبو بكر لا يعرف هذا الحق؟ وهل عمر وعثمان والصحابة لا يعرفون هذا الحق؟ فإن قلتم لا تعرفون فقد اتهمنا الصحابة بالجهل، وإن قلنا عرفوه وأنكروه أو ما فعلوه فمعنى هذا أن الصحابة قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزلته، أنه عبد لله، وأنه رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وليس له حق في الربوبية. ولا نسأل الله بجاه النبي، لأن الصوفية وبعض الأشاعرة يجيزون المدد بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيزون التوسل بجاه النبي، ويجيزون الاستعانة به والاستغاثة به عليه الصلاة والسلام. وهذا في حق الله لم يجعله الله تعالى في حق بشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، توحيد. واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال ربنا حاكيا على لسان النبي: قل لهم يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي محمد لا يعلم الغيب، إذن كل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا الذين يفتحوا الكتاب ولا الكوتشينا ولا الأبراج ولا كل هذا، لأن هذا كله من الشرك. إذا كان محمد لا يعلم الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كل من هو دون النبي لا يعلم الغيب، والغيب استأثره الله بنفسه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكثرة الصلاة على هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بمقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا في زمرته، ونسأله رفقته في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا رفقاء هذا النبي في الجنة، كما كان يقول عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو في سؤال أكون لكم من الشاكرين، أي سؤال أكون لكم من الشاكرين.